بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في امتناع اجتماع الأمر والنهي، وقلنا سابقا أنه لا إشكال عندهم في استحالة تعلق حكمين على فعل واحد في آن واحد من جهة واحدة، ولا إشكال عندهم أيضا في عدم استحالة تعلق حكمين على فعلين ولو في زمان واحد كالأمر بالصلاة والنهي عن النظر إلى الأجنبية، وأيضا لا إشكال عندهم في عدم استحالة تعلق حكمين على فعل واحد في زمانين كالأمر بالصوم في شهر رمضان والنهي عن الصوم في يوم العيد. وإنما وقع الإشكال فيما لو وقع تعلق حكمين بفعل واحد لكن من جهتين، فهل يرجع هذا إلى المتعلق الواحد فيستحيل، أم يرجع إلى المتعلق المتعدد فيكون ممكنا؟ هذا هو البحث. البحث إنما هو في بعض الموارد التي قد يصعب التمييز من حيث أنها ترجع إلى المتعلق الواحد فيكون اجتماع الأمر والنهي فيها مستحيلا، أو ترجع إلى المتعلق المتعدد فيكون اجتماع الأمر والنهي فيها ممكنا. وقلنا أنه توجد خصوصيات، بسبب هذه الخصوصيات يصعب التمييز في هذه الموارد. وقلنا أيضا أنه يمكن تلخيص هذه الخصوصيات في ثلاث خصوصيات. الخصوصية الأولى، ومن هنا يبدأ الدرس اليوم، الخصوصية الأولى اختلاف الأمر والنهي بالأطلاق والتقييد. الخصوصية الأولى تتمثل في تعلق الأمر بالطبيعة على نحو الإطلاق البدلي الذي يقتضي التخيير العقلي في مقام الامتثال بين حصص الطبيعة، وتعلق النهي بحصة معينة من حصص تلك الطبيعة من قبيل صلي ولا تصلي في الحمام، فإن متعلق الأمر صلي هو عبارة عن طبيعي الصلاة الذي يخير العقل في مقام امتثاله بين حصص الصلاة بالإتيان بأي فرد من أفراد الصلاة، ومتعلق النهي عبارة عن الحصة الخاصة وهي الصلاة في الحمام. فهل هذه الخصوصية توجب إمكان اجتماع الأمر والنهي أو أنها لا توجب ذلك؟ بعبارة، هذه الخصوصية من الواضح فيها اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد، حيث إن متعلق الأمر هو الصلاة المطلقة من دون أن تتقيد بقيد، ومتعلق النهي هو الصلاة المقيدة بكونها في الحمام. ومورد الاجتماع في هذه الحالة التي يبحث فيها عن جوازه، جواز الاجتماع أو امتناعه، هو عبارة عن الصلاة في الحمام، باعتبار أن الصلاة في الحمام مأمور بها من جهة كونها أحد أفراد الصلاة المأمور بها في قوله صلي، ومنهي عنها من جهة قوله لا تصلي في الحمام. فهل هذه الخصوصية توجب الموجبة لاختلاف المتعلقين بنحو الإطلاق والتقييد؟ هل هذه الخصوصية كافية لإخراج الأمر والنهي عن كونهما مجتمعين على شيء واحد؟ هل كافية للقول بإمكان اجتماع الأمر والنهي؟ هل تدخل هذا المورد في المتعلق المتعدد فيكون اجتماع الأمر والنهي ممكنا أم أنها ليست بكافية وإن أوجبت اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد لكنها غير كافية لجعل هذا المورد من المتعلق المتعدد بل تبقيه في المتعلق الواحد فيكون اجتماع الأمر والنهي غير ممكن. هل هذه الخصوصية كافية لإخراج الأمر والنهي عن كونهما مجتمعين على أمر واحد أو أنها ليست بكافية في ذلك؟ وتحقيق الحال في هذه الخصوصية، اتضحت الخصوصية، خصوصية ما هي؟ إن الأمر ينصب على الطبيعة المطلقة وأن النهي ينصب على حصة خاصة، وبالتالي فمتعلق الأمر هو الطبيعة المطلقة ومتعلق النهي هو الحصة الخاصة. فهل هذا الاختلاف بين المتعلقين كاف لجعل هذا المورد من موارد تعدد المتعلق أم أنه غير كاف في ذلك؟ تحقيق الحال في هذه الخصوصية ومعرفة مدى تأثير هذه الخصوصية يقتضي منا الرجوع إلى السببين اللذين تكلمنا عنهما فيما سبق. قلنا إن التنافي يرجع إلى سببين، التنافي حينما ينصب حكم على فعل واحد تتذكرون يرجع إلى أحد سببين، إما أنه يرجع إلى التنافي بلحاظ عالم المبادئ أو أنه يرجع إلى التنافي بلحاظ عالم الامتثال، تتذكرون ذلك. فحينئذ نقول إن كانت تلك الخصوصية نافية ورافعة لما يمكن أن يكون سببا لذلك الامتناع قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي في مثل هذه الحالة، وإن كانت تلك الخصوصية غير كافية لذلك لرفع ما يمكن أن يكون سببا لذلك الامتناع قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي في هذه الحالة. وقلنا سابقا أن التنافي بين الأمر والنهي وعدم جواز اجتماعهما يعود إلى أحد سببين، الأول التنافي بينهما بلحاظ عالم المبادئ والملاكات، والثاني التنافي بينهما بلحاظ عالم الامتثال الذي ينشأ هذا التنافي من ضيق قدرة المكلف من الجمع بينهما. وعليه فتحقيق الحال في هذه الخصوصية يقتضي ملاحظة كلا من هذين السببين. ولو رجعنا إلى تلك الخصوصية، خصوصية إن الأمر يتعلق بالطبيعة المطلقة وأن النهي يتعلق بالحصة الخاصة، لرأينا أنها توجب زوال السبب الثاني للتنافي بين الحكمين وهو ضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا. لماذا؟ هذه الخصوصية كافية لرفع السبب الثاني للتنافي. لماذا؟ لأنه بإمكان المكلف أن يصلي في غير الحمام، أن يصلي في البيت، وبذلك يكون قد امتثل للأمر بطبيعي الصلاة لأنه صلى بحسب الفرض وأوجد الطبيعة المأمور بها بحصة من حصصها، كما أنه يكون ممتثلا للنهي. لماذا؟ لأنه لم يصلي في الحمام بل صلى في البيت، صلى في مكان غير الحمام. وهذا يعني أنه لا تنافي بين الحكمين في هذه الحالة في مقام الامتثال، لأن المكلف قادر على الجمع بين الامتثالين معا. لكن هذا لوحده لا يكفي. لماذا؟ لأننا لابد أن نرجع إلى السبب الأول للتنافي وهو التضاد بين الحكمين في عالم المبادئ والملاكات. والسؤال هو هل هذه الخصوصية موجبة لزوال السبب الأول للتنافي بين الحكمين وهو التنافي بلحاظ عالم المبادئ أم ليست بكافية؟ إن كانت كافية فحينئذ يجوز اجتماع الأمر والنهي بسبب هذه الخصوصية في موردنا، وإن كانت غير كافية فهذا يعني لا يجوز اجتماع الأمر والنهي. لماذا؟ لأن التنافي بين الأمر والنهي المنصبان على الطبيعة وعلى الحصة الخاصة لا يزيل سبب التنافي الأول وهو التنافي بلحاظ عالم الملاكات والمبادئ. واضح؟ وهنا وقع الكلام بين الأصوليين على قولين. الأول أن هذه الخصوصية كافية لزوال التنافي الناشئ من عالم الملاكات، هذه الخصوصية تزيل التنافي بين الأمر والنهي لعدم التضاد بين الأمر بالطبيعة والنهي عن حصة خاصة منها، عن الحصة الخاصة. والرأي الثاني، القول الثاني يقول لا يزول التنافي، هذه الخصوصية غير كافية لزوال التنافي بينهما، لزوال التنافي بين الأمر والنهي المتعلقين أحدهما على الطبيعة والآخر على الحصة الخاصة. ويمكن أن يستدل للقول الأول. ما هو القول الأول؟ زوال التنافي الذي يقول بزوال التنافي، الذي يقول بكفاية هذه الخصوصية لزوال التنافي، بأن مبادئ الأمر كامنة في متعلق غير المتعلق الذي تكمن فيه مبادئ النهي، فإن متعلق الوجوب في قوله صلي هو الجامع أي طبيعي الصلاة، فمبادئه تكمن في نفس ذلك الجامع، ولا يسري ذلك الوجوب ولا مبادئ ذلك الوجوب إلى الحصة. ومتعلق الحرمة في قوله لا تصلي في الحمام هو الحصة الخاصة وهي الصلاة في الحمام، ومبادئ تلك الحرمة تكمن في نفس تلك الحصة، وبالتالي معروض الوجوب هو الطبيعة، وهذا الوجوب المنصب على الطبيعة لا يسري إلى الحصص، ومعروض النهي، معروض التحريم، قل معروض النهي أفضل، معروض الأمر هو الطبيعة، وهذا الأمر لا يسري إلى الأفراد، ومعروض النهي هو الحصة الخاصة. وهذا يعني أن هذه الخصوصية موجبة لتعدد المتعلق، فمتعلق الأمر هو الطبيعة ومتعلق النهي هو الحصة الخاصة، والحصة الخاصة المنهي عنها غير مأمور بها. لماذا؟ لعدم سراية الأمر من الطبيعة إلى الحصة. وحينئذ نجهز إن شاء الله وعلى هذا فلا يوجد تعارض بين الدليلين، وهذه الخصوصية كافية لزوال السبب الأول للتنافي وهو التنافي والتضاد في عالم الملاكات والمبادئ. واضح؟ لكن المتأمل في هذا النحو من الاستدلال يجد أنه يتوقف على شيء. ما هو؟ يتوقف على القول بأن الأمر إذا تعلق بالجامع فإنه لا يسري، لا يسري ولو بمبادئه إلى الأفراد، وهذا يبتني على ما هو المبنى في التخيير العقلي. ما هو المبنى؟ هل المبنى في التخيير العقلي هو أن الوجوب المتعلق بالجامع، الأمر المتعلق بالجامع يسري إلى جميع الحصص ولكن بنحو مشروط؟ هذا مبنى، تتذكرون، يسري إلى جميع الحصص ولكن بنحو مشروط، بحيث يكون وجوب كل حصة مشروطا بترك الحصص الأخرى. وتتذكرون قلنا هذه وجوبات مترشحة من وجوب واحد، ليس معنى السريان الانحلال إلى وجوبات متعددة، تتذكرون هذا؟ قلنا في التخيير العقلي، في التخيير العقلي ليس في التخيير الشرعي. في التخيير الشرعي المبنى الأول هو انحلال الوجوب إلى وجوبات متعددة بتعدد البدائل، تتذكرون؟ وقلنا يلزم من ذلك ما هو؟ جاوبوني، أنه لو ترك جميع البدائل يستحق عقوبات متعددة، ولو جاء بأكثر من بديل فلا يعد ممتثلا. تتذكرون هذا؟ هذا لا نقول به في التخيير العقلي، بل قلنا في التخيير العقلي في أحد الاتجاهات أن الوجوب، أن الأمر المنصب على الجامع على الطبيعة يسري يترشح إلى الأفراد. وقلنا أن معنى يسري لا يعني ذلك وجوبات مستقلة على الأفراد عن بعضها، وجوبات مستقلة عن بعضها على الأفراد، بل هذه الوجوبات المترشحة تترشح عن وجوب واحد خلفه ملاك واحد حتى لا يأتي المحذوران المتقدمان. تتذكرون أم لا تتذكرون؟ ولذلك قلنا يوجد اتجاه في التخيير العقلي. توجد ثلاثة اتجاهات في التخيير العقلي، ما هي؟ أن الأمر ينصب على الجامع ويتوقف عنده، تذكرون؟ الاتجاه الثاني أن الأمر ينصب على الجامع ويسري إلى الأفراد بنحو مشروط. مشروط بماذا؟ بترك الأفراد الأخرى والحصص الأخرى. تجب الصلاة في المسجد إذا تركت البدائل الأخرى، الحصص الأخرى، الأفراد الأخرى. تتذكرون هذا؟ وقلنا أنه يوجد إشكال على السريان. ما هو الإشكال؟ أن الوجوب، أن الجعل فعل اختياري للمولى، فكيف نقول ليسري قهريا دون أن يسريه المولى؟ تذكرون هذا؟ ولذلك السيد الصدر ماذا قال؟ قال بسريان الحب، لا نقبل بسريان الوجوب، لكن الحب أمر شنو؟ تكويني. فمن أحب شيئا، من أحب طبيعة، أحب أفراد هذه الطبيعة. واضح؟ حينئذ نقول، نرجع، إذا قلنا إن الوجوب المتعلق بالجامع يسري إلى جميع الحصص بنحو مشروط، أو على الأقل يسري إلى الوجوب، ليس الذي هو يسري، وعلى الأقل المبادئ هي التي تسري بنحو مشروط، فإن من أحب طبيعة أحب أفرادها. إذا قلنا بهذا النتيجة تكون شيء، تكون شيئا. وإذا قلنا بالمبنى الآخر، المبنى الأول للتخيير العقلي، في التخيير العقلي، وهو أن هذا التخيير لا يستبطن السريان، لا سريان نفس الأمر ولا سريان المبادئ، بل يقف بمبادئه على الجامع من غير أن يسري هو، من غير أن يسري هو أو تسري مبادئه إلى الحصص. إذا قلنا بهذا فالنتيجة تكون شيئا آخر. واضح؟ إذا قلنا بالأول والتزمنا بسريان الوجوب، أو على الأقل مبادئ الوجوب إلى الحصص ولو بنحو مشروط، فحينئذ لا تنفع هذه الخصوصية الموجبة لاختلاف المتعلقين في التغلب على السبب الأول للتنافي. إذا قلنا بالسريان، هذه الخصوصية لا تكون كافية لرفع السبب الأول للتنافي. لماذا؟ لأن الأمر بالطبيعة بحسب هذا الفرض، بحسب القول بالسريان، سوف يجعل من الصلاة في الحمام باعتبارها حصة من حصص تلك الطبيعة محبوبة، على الأقل إذا قلنا بسريان الحب على الأقل. إذا قلنا بسريان المبادئ على الأقل، فالأمر بالطبيعة سوف يسري إلى الحصة، فتكون الحصة إما مأمور بها أو على الأقل محبوبة للمولى، لأن المحبوبية تسري من الجامع إلى الحصة. فإذا تعلق النهي بها بالحصة فإن هذا يكشف عن كونها مبغوضة للمولى، وحينئذ هل يمكن اجتماع المحبوبية والمبغوضية على شيء واحد في زمان واحد؟ لا يمكن. المحبوبية تضاد المبغوضية، فحينئذ إذا قلنا بالسريان ولو بسريان المبادئ فحينئذ لا تنفع هذه الخصوصية في جعل المورد من المتعلق المتعدد، بل هذه الخصوصية لا تكفي لرفع السبب الأول للتنافي. السبب الأول للتنافي ما هو؟ جابوني التنافي بلحاظ عالم المبادئ والملاكات. وهذه إذا قلنا هذه الخصوصية لا تنفع إذا قلنا بالمبنى القائل بسريان ولو المبادئ والمحبوبية من الجامع إلى القصص والأفراد، لأنه إذا سرت المحبوبية تكون الحصة محبوبة، فإذا كانت منهي عنها أيضا فلا يمكن اجتماع المحبوبية والمبغوضية على شيء واحد في زمان واحد. نعم إن قلنا بالمبنى الأول في التخيير العقلي وهو المبنى القائل بعدم سريان الوجوب ولا حتى مبادئه إلى الحصص، بل يقف الأمر عند الجامع ولا يسري، تتذكرون هذا؟ فحينئذ يمكن القول بجواز الأمر بالطبيعة بنحو التخيير العقلي والإطلاق البدلي والنهي عن الحصة الخاصة. لماذا؟ لأنه إن قلنا بعدم السريان فالأمر بقي على الجامع، وهذه الحصة غير مأمور بها ولا حتى محبوبة، لم يسري لا الأمر ولا المحبوبية، فجاءت منهي عنها فلا مشكلة في ذلك، لم يجتمع أمر ونهي على الحصة الخاصة. وحينئذ ماذا تكون النتيجة؟ جاوبوني، تكون النتيجة أن الإنسان لو صلى في الحمام فصلاته صحيحة، لكنه إما معثوم إذ قلنا بالحرمة، أو أنه قد فعل مكروها باعتبار أن لا تصلي في الحمام لا تدل على النهي التحريمي وإنما تدل على النهي الكراهي. والنتيجة أن تمامية هذا التوجيه، تمامية القول بأن هذه الخصوصية هل تدخل المورد في المتعلق المتعدد أو المتعلق الواحد، يعتمد على ما هو المبنى في التخيير العقلي، والذي مر أنه قد وقع الخلاف بين الأصوليين فيه. إذن فالطريقة الأولى لإثبات التنافي هي عبارة عن دعوة إثبات التنافي، وبالتالي القول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي هي عبارة عن دعوة أن الوجوب في التخيير العقلي، أن الأمر في التخيير العقلي الذي يتعلق بالجامع يسري إلى الحصص بنحو مشروط، أو على الأقل إن الحب للجامع يسري إلى الحصص بنحو مشروط، بحيث يكون وجوب كل حصة أو حبها مشروطا بترك الحصص الأخرى. هذه هي الطريقة الأولى التي تثبت عدم جواز اجتماع الأمر والنهي. أما إذا قلنا بأن المبنى في التخيير العقلي أن الأمر لا يسري، فهذا دليل للقول القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي. إذا قلنا لا يسري، إذا قلنا لا يسري، فهذا دليل على جواز الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي في مثل هذه الموارد. السيد الصدر هنا عبر في المتن هذه بين قوسين بأن التخيير العقلي يستبطن تخييرا شرعيا، وقصد أن التخيير العقلي أن المبنى في التخيير العقلي أن الأمر المنصب على الجامع يسري إلى الأفراد، أو على الأقل تسري مبادئه إلى الأفراد. واضح الفكرة؟ لكننا أشكلنا سابقا على ذلك، قلنا تتذكرون هذا السيد جاء به في العبارة فأحتاج أن أوضح. قلنا سابقا أنه توجد ثلاثة مباني في التخيير الشرعي. ما هو المبنى الأول؟ أن الوجوب ينحل إلى عدة وجوبات مشروطة، يعني إلى وجوبات متعددة مشروطة بعدم الإتيان بالبدائل الأخرى. كل وجوب، وجوب كل بديل مشروط بترك البدائل الأخرى، تتذكرون؟ وهذا الذي ورد عليه الإشكال، ورد المحظوران السابقان من أنه يعني تعدد العقاب عند ترك جميع البدائل وعدم الامتثال عند الإتيان بأكثر من بديل، تتذكرون هذا أو لا تتذكرون؟ جيد، هذا المبنى الأول. المبنى الثاني ما هو؟
التخيير الشرعي يرجع للتخيير العقلي.
طبعا هذا المبنى الأول هو المراد هنا، هو المراد إذا بنينا عليه في التخيير العقلي لا يجوز اجتماع الأمر والنهي، ليس هو المراد. لماذا؟ لأن المراد هنا ما هو؟ أن الوجوب المتعلق بالجامع يسري إلى الأفراد. وتتذكرون شنو الفارق بين هذا المبنى والمبنى القائل بوجوبات متعددة مشروطة؟ تذكرون لما تذكرون؟ قلنا أن هنا وجوب واحد خلفه ملاك واحد وليس وجوبات متعددة، ومن هنا تخلصنا من المحذورين السابقين في هذا المبنى، تتذكرون أو لا تتذكرون؟ جيد. المبنى الثاني في التخيير الشرعي أن الوجوب يقف على الجامع، هذا الذي قلنا أن التخيير الشرعي يرجع إلى التخيير العقلي بمعناه المعروف، تتذكرون لما تتذكرون؟ والمبنى الثالث أنه متعلق بالجامع لكنه يسري إلى الأفراد، بحيث يكون وجوب كل فرد مشروطا بترك الأفراد الأخرى. وقلنا لا معنى للقول برجوع التخيير العقلي إلى الشرعي. لماذا؟ لأن الصحيح أن المبنى الثالث هو أن الوجوب يتعلق بالجامع ويسري إلى الأفراد، ولا فرق في ذلك بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي. بعد شنو معنى أن التخيير العقلي يستبطن تخييرا شرعيا؟ تخيير شرعي بأي معنى؟ المعنى الأول ليس مراد للتخيير الشرعي، المبنى الأول في التخيير الشرعي ليس مرادا. هناك قلنا بأن الوجوب ينحل إلى عدة وجوبات مشروطة، ليس هو المراد. المبنى الثاني في التخيير الشرعي ما هو؟ أنه يتوقف. المبنى الثالث ما هو؟ أنه ينصب على الجامع ويسري. إذن فلا معنى للقول بأن التخيير العقلي يستبطن تخييرا شرعيا، وإنما يقال أنه يوجد مبنى يساوي بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي، وهو أن الوجوب ينصب على الجامع ويسري إلى الأفراد، تذكرون هذا؟ لكن السيد استخدم هذا التعبير فاقتضى مني التوضيح. وحينئذ
لأنه كونه مشروط احنا قلنا لعله هذا استبطان يستبطن لعله،
مو ما رد المبنى الأول، شنو الفائده؟ يستبطن
التخيير. اي بس هو ايش اسمه الثالث؟ اتجاه الثالث، هذا
اتجاه ثالث بيه
ينصب على الجامع.
اذا اكو راي ثالث اسمه ان ينصب على الجامع ويسري الى الافراد، هذا وين؟ في التخيير الشرعي والتخيير العقلي، صح؟ وين التخيير العقلي؟ رجع لاي معنى من معاني التخيير الشرعي؟ الى اي مبنى من مباني التخيير الشرعي؟
ما رجع. بس هو اللي جوله مشروط، شلون التخيير الشرعي مشروط؟
ما غلط، مو الفرق يوم العبارة. إذا قلنا كالتخيير الشرعي يكون مشروطا على مبناه الأول المعروف ليس مرادا. المبنى الأول للتخيير الشرعي عدة وجوبات مشروطة. واضح عندي ملتفت، واضح عندي أنه إيهام بالعبارة. إذن أرجع فأقول إن الطريقة الأولى لإثبات التنافي هي عبارة عن ماذا؟ عن دعوة إن الوجوب والأمر في التخيير العقلي يسري إلى الأفراد بنحو مشروط، أو على الأقل إن الحب المنصب على الجامع حب الجامع يسري إلى الأفراد. فإذا قلنا بالسريان ولو بسريان المبادئ ما هي النتيجة؟ جابوني نصل إلى أن هذه الخصوصية غير كافية لرفع التنافي في سببه الأول، لرفع السبب الأول للتنافي وهو التضاد بلحاظ عالم الملاكات. واضح؟ واضح جيد. وصحت هذه الطريقة لإثبات التنافي أو عدم صحتها ترتبط بصحة ذاك المبنى في التخيير العقلي القائل بمن؟ القائل بالسريان ولو بسريان المبادئ. وقد قلنا هناك بأن السيد الصدر رحمة الله عليه يقول بأن الوجدان قاض بسراية مبادئ الأمر من الجامع إلى الحصص ولو بنحو المشروب. وهذا يعني أنه يمكن القول بصحة هذه الطريقة لإثبات التنافي بين الأمر بالطبيعة والنهي عن الحصة الخاصة. فهذه الطريقة الأولى لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي، فتكون الصلاة في الحمام غير مرادة وغير محبوبة. لماذا؟ لأن جاوبوني، لأن الحب المنصب على الجامع يسري إليها في حين أنها منهي عنها، فيكشف ذلك أنها غير محبوبة وغير مرادة للمولى. وبالتالي المحبوب هو الصلاة في غير الحمام. أما على القول بأن الوجوب يتوقف على الجامع، جابوني، فيمكن اجتماع الأمر والنهي، وبالتالي تكون الصلاة في الحمام مأمورا بها من جهة، لكن المكلف مأثوم أو قد فعل كراهة عندما أتى بها، فتقع صحيحة من جهة والمكلف مأثوم أو قد فعل كراهة عندما أتى بها. هذه هي الطريقة الأولى لإثبات التنافي، بمعنى لإثبات أن المورد ليس من موارد المتعلق المتعدد بل من موارد المتعلق الواحد، فلا يجوز ولا يمكن اجتماع الأمر والنهي حتى في هذا المورد، ولا تكفي هذه الخصوصية لرفع التنافي الحاصل في عالم الملاكات.
تفضل شيخنا. حرمة تخلف البطلان
بعد نهاية بحث
صحيح عن
إقدامه، هل بعدين نثبت؟
بعدين.
طب إذا ثبت حرمة على شيء فبغض النظر عن أنه ما عندنا تعارض، هناك ما عندنا تعارض، الحرمة تقتضي البطلان، إن تحريم عبادة يقتضي بطلانها، تحريم معاملة يقتضي بطلانها.
لا تصلي
لا موعدها شنو؟
لا تصلي
وهي مأمور بها من جهة، نتكلم مأمور بها بما يفرد من الصلاة، لا إذا غير مأمور بها بحث آخر. لكن قلنا يجي إذا قلنا غير مأمور بها أصلا غير مأمور بها لا تقع لها، حتى بالنسبة إلى السراية صحيح غير مأمور بها، لكن لو أتى بها فقد امتثل للجامع، لأن الجامع يتحقق بعد أفراد. لكن هناك سيأتي إن شاء الله في مبحث أن النهي عن عبادة يقتضي بطلان العبادة لو فقط الإذ، بحث هناك ثبتكم النهي عن العبادة يقتضي بطلان العبادة أم بطلان المعاملة أم لا يقتضي أكثر من الإثم، بحث هنا. واضح. الطريقة الأولى إذن هذه هي، إذا بنينا على السريان كما هو رأي سيد الصدر ولو سريان المحبوبية، فحينئذ لا يجوز اجتماع الأمر والنهي حتى في هذا المورد، فهذه الخصوصية غير كافية لرفع التنافي.
يعني الشيء الأول أنه ما قال أن الخصوصية لا تكفي بقوله، قال إن استطلنا
هناك بناش من هنا بالتخير العقل طبعا بناش منه، قول لي بناه بالسريان، سريان المحبوبية. فإذا قوله النتيجة أن قوله يقول بأنه لا يجوز اجتماع الأمر والنهي حتى في هذا المورد، لما يعني ولا يمكن، وبالتالي فالصلاة في الحمام ليست محبوبة أصلا. لماذا؟ لأنه يقول بسريان المحبوبية في التخيير العقلي.
شو سدوين أنكرنا الاستلطان؟ يعني
عنها ما أكو قول.
هي القول الثاني القول على الاتجاه الأول المبنى الأول قاعد يبين على كلا القولين واضح جيد. أما الطريقة الثانية لإثبات التنافي وعدم إمكان اجتماع الأمور فهي الطريقة التي حاول بها المرزة النعيمي رحمة الله عليه البرهنة على أن الخصوصية التي نحن فيها لا تكفي لرفع التنافي بين الأمر والنهي ولا توجب تعدد المتعلق حتى لو قلنا بعدم سراية الحب. الطريقة الأولى كانت مبنية على ماذا؟ على القول بالسراية، إذا قلنا بالسراية فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي. الطريقة الثانية الميرزا النائيني يحاول فيها أن يبرهن على أنه لا يمكن اجتماع الأمر والنهي حتى في هذا المورد، وهذه الخصوصية غير كافية لرفع التنافي، خصوصية أن الأمر منصب على الطبيعة وأن النهي منصب على حصة، هذه الخصوصية غير كافية لزوال التنافي والتضاد في عالم الملاكات، سواء قلنا بسراية المحبوبية من الجامع إلى الحصة أو لم نقل بذلك. حتى لو قلنا بعدم السراية كما هو المبنى الأول في التخيير العقلي، حتى لو قلنا بعدم السراية فهذا لا يوجب تعدد المتعلق وبالتالي لا يكفي لرفع التنافي بين الأمر والنهي. واضح توضيح ذلك، الوجه في ذلك، لماذا، ما هو برهان الميرزا النائيني رحمة الله عليه على ذلك؟ الميرزا النائيني يثبت ببرهانه أنه لا يجوز اجتماع الأمر والنهي في هذا المورد، وهذه الخصوصية غير كافية لرفع التنافي حتى لو قلنا بعدم سراية المحبوبية من الجامع إلى الحصة. يعني المسألة عنده غير مبنية على ما هو المبنى في التخيير العقلي، ولو قلنا بعدم السراية أيضا نستطيع أن نثبت عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، وهذه الخصوصية غير كافية لرفع التنافي. ما هو الوجه في ذلك؟ لماذا يبقى التنافي؟ يقول إن الأمر بالمطلق كالأمر بطبيعي الصلاة ماذا يعني؟ يعني إن المولى لاحظ الواجب مطلقا من ناحية حصصه، الواجب لوحظ من قبل المولى مطلقا من ناحية حصصه، بمعنى أنه لم يقيده بهذه الحصة أو تلك الحصة، وهذا الإطلاق وعدم التقييد مؤدى الترخيص في تطبيق الجامع على أي واحدة من تلك الحصص، بحيث أن المكلف بمقتضى هذا الإطلاق قادر يتمكن من تطبيق الجامع على أي حصة من هذه الحصص، على الصلاة في المسجد، على الصلاة في البيت، على الصلاة في الحمام، على الصلاة في المدرسة، وهذه الترخيصات تتعدد بتعدد ما للطبيعة من أفراد، تتعدد بعدد ما للطبيعة من أفراد، وإلا لو لم يكن هذا الترخيص متعددا لما كان الواجب بلحاظها مطلقا بل كان مقيدا، والواجب مطلق. إذن معنى الإطلاق هو أن المكلف مرخص في الإتيان في التطبيق في تطبيق الجامع على أي فرد من أفراد الجامع، على أي حصة من حصص الطبيعة، وحينئذ الترخيص في التطبيق في تطبيق الجامع على الحصة المنهي عنها، الحصة المنهية عنها وهي الصلاة في الحمام، يوجد ترخيص في تطبيق الجامع عليها أو لا يوجد ترخيص؟ يوجد ترخيص. فإذا الحصة الصلاة في الحمام يوجد ترخيص من قبل المولى في تطبيق الجامع عليها، هذا الترخيص من أين نشأ؟ من الأمر بالمطلق. الأمر بالمطلق ماذا نفع؟ نفع أدى إلى أن المكلف مرخص من قبل المولى، دير بالكم هذا القيد، من قبل المولى، مرخص من قبل المولى في تطبيق الجامع على هذه الحصة. هذا الترخيص ينافي النهي المتعلق بهذه الحصة أو لا ينافي؟ ينافي. لماذا؟ لديك ترخيص معروضه الحصة الخاصة، ولديك ترخيص من قبل من؟ من قبل من؟ ونهي من قبل المولى معروضه الحصة الخاصة. يوجد تنافي وتعارض أم لا يوجد تنافي وتعارض؟ يوجد تنافي وتعارض. إذن التنافي بين الأمر بالمطلق، التنافي إذن الأمر بالمطلق يؤدي لازمه الترخيص بالحصة الخاصة من قبل المولى، فكيف يأتي نهي من قبل نفس المولى ينصب على هذه الحصة الخاصة؟ هذا تعارض، هذا لا يمكن حله بالتزاحم. هنا يوجد تعارض وتنافي، والتعارض سببه أي شيء في الأحكام؟ سببه التعارض والتضاد بلحاظ عالم الملاكات. إذن فهذه الخصوصية لم تستطع أن تزيل السبب الأول للتنافي، وهو التنافي بلحاظ عالم الملاكات. ترخيص ونهي، ترخيص يعني ماذا؟ ترخيص بالحصة يعني ماذا؟ أنها محبوبة للمولى، ونهي هذا يعني أنها مبغوضة للمولى. بل قبل ذلك، ترخيص يعني أن فيها مصلحة، ونهي يعني أن فيها مفسدة. فإذا حتى لو قلنا بعدم السراية، ببرهان آخر نثبت أن هذه الخصوصية لا يمكن أن تزيل التنافي بالحاض عالم المبادئ والملاكات. كيف؟ لأن الأمر بالمطلق لازمه الترخيص بالحصة، فكيف يأتي نهي عن نفس الحصة؟ المعروض معروض واحد، هو الحصة الخاصة، انصب عليه ترخيص من جهة ونهي من جهة أخرى. نعم، التنافي بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة. احنا التنافي وين الآن؟ احنا أثبتنا شنو؟ التنافي بين الترخيص بالحصة وبين النهي عن الحصة. بينما نحن نريد أن نثبت أنه يوجد تنافي بين الأمر بالمطلق وبين النهي عن الحصة، هكذا. هذا التنافي لا يكون تنافيا بالذات كالتنافي بين صلي ولا تصلي، وإنما هو تناف بالعرض. نشأ من أين؟ نشأ بسبب انحلال الأمر بالطبيعة إلى ترخيصات بعدد ما للطبيعة من أفراد، فيقع التنافي بين الترخيص في تطبيق الجامع على الحصة الناتج من إطلاق متعلق الأمر، وبين النهي عن تلك الحصة. وعليه وفق الطريقة الثانية، فالصلاة في الحمام ماذا تكون؟ جاوبوني، غير مأمور بها، والمأمور به هو الصلاة في غير الحمام. لماذا؟ لأنه حصل التعارض، فيتبين أنها غير مرادة بالأمر على المطلق، فيكون الأمر على المطلق ليس شاملا لهذه الحصة الخاصة، ولا يجوز اجتماع الأمر والنهي وفق هذا البرهان الثاني. واضح؟ خلينا نطبق لك
شيخ، هي مو مجرد تغيير بالألفاظ؟
لا مو تغيير، يختلف ويفعل. هناك إذا لم نقل بالسراية يجوز اجتماع الأمر والنهي. هنا
بعد الاجتماع عدم اجتماع تفقوا انه عدم اجتماع،
اتفقنا، لكن البرهان مختلف، والبرهان وين مختلف؟ لانه على البرهان الاول شخص بنى على عدم السراية، فاذا يفترض ان يصل الى جواز الاجتماع. طيب، وين وصلنا؟ الخصوصية الاولى. الخصوصية الاولى التي هي اختلاف الامر والنهي بالاطلاق والتقييد، حطوا لها عنوان اختلاف الأمر والنهي بالإطلاق والتقييد. أن نفترض تعلق الأمر بالطبيعة على نحو التخيير العقلي بين حصصها، بمعنى شنو؟ يعني الأمر متعلق بطبيعي الصلاة كما في قوله صلي، والأمر إذا تعلق بالطبيعي ماذا يحكم العقل؟ يحكم العقل بالتخيير بين أفراده، فيكون التخير بين أفراد الصلاة تخيرا عقليا. بعد هذا واضح؟ واضح لو مو واضح؟ وتعلق النهي بحصة معينة من حصصها من قبيل صلي ولا تصلي في الحمام، وهذا الافتراض يوجب اختلاف المتعلق المتعلقين بالإطلاق والتقييد. ولا شك في أن ذلك يوجب زوال السبب الثاني للتنافي، وهو ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين. لماذا؟ وذلك شنو؟ يمكن أن يصلي في البيت ويمتثل لكلا يمتثل للأمر ويمتثل للنهي. وذلك ولا شك في أن ذلك يوجب زوال السبب الثاني للتنافي، وهو ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين. وذلك لأنه إذا كان بإمكان المكلف أن يصلي في غير الحمام في البيت مثلا، فهو قادر على الجمع بين الامتثالين. شلون قادر؟ امتثل للأمر بالصلاة لأنه أتى بأحد أفرادها، وامتثل للنهي لأنه لم يصلي في الحمام. وإنما المهم تحقيق حال السبب الأول للتنافي وهو التضاد في عالم المبادئ، فقد يقال بزواله أيضا. هذا القول الأول، يعني زوال السبب الأول للتنافي، لأن الوجوب بمبادئه متعلق بالجامع ولا يسري إلى الحصة، والحرمة بمبادئها قائمة بالحصة. يعني المصلحة وين مركزها؟ طبيعي الصلاة. والمفسدة وين مركزها؟ فالمركز ليس واحدا. جيد. فلم يتحد المعروض لهما. شنو معروض الأمر؟ هو الجامع. ومعروض النهي هو الحصة الخاصة. وهذا مبني بعد هذا التحقيق، هذا القول، هذا القول الأول شنو؟ هذا القول الأول، قول الأول شنو؟ شو يقول؟ جواز اجتماع الأمر والنهي، وهذه الخصوصية كافية لرفع السبب الأول للتنافي. لكن السيد يقول والتحقيق أن نرجع ذلك إلى ما هو المبنى في التخيير العقلي، وهذا مبني على بحث تقدم في التخيير العقلي، وأنه هل يستبطن تخييرا شرعيا ووجوبات مشروطة للحصص ولو بلحاظ عالم المبادئ. شوية التنبون جاي هنا، ليس المراد انحلال الوجوب إلى وجوبات مشروطة متعددة بعدد الأفراد، موشي، لأن هذا عليه لازم باطل ما نقبله، يترتب عليه محذوران باطلان. مو المقصود هذا، بل المراد، شوف عبارة السيد ترى مو واضحة، يستبطن تخييرا شرعيا ووجوبات مشروطة للحصص ولو بلحاظ عالم المبادئ. طبعا بقراءتنا للتخيير العقلي تتبين العبارة، أنه السيد لا يقبل في التخيير العقلي أن ينحل إلى وجوبات متعددة، هذا لم نقبله حتى في التخيير الشرعي يلزم منه لازمان باطلان. بل المراد هنا عندما يقول السيد يستبطن تخييرا شرعيا، المراد سريان الوجوب من الجامع إلى الأفراد، والفرق أن هنا وجوب واحد خلفه ملاك واحد. فإن قيل باستبطانه ذلك، شنو باستبطانه؟ يعني شنو بعبارتنا؟ يعني شنو جابوني؟ يعني السريان، اما سريان نفس الوجوب او سريان الحب على الاقل. لم يجد اختلاف المتعلقين بالاطلاق والتقييد في التغلب على السبب الاول للتنافي. واضح؟ ليش؟ لان وجوب الجامع يسري ولو بمبادئه الى الحصص. واذا سرى، جاوبوني، صارت الحصة محبوبة ومبغوضة. صارت الحصة محبوبة ومنهي عنها فهي مبغوضة، وهذا غير ممكن. وإن أنكرنا الاستبطان المذكور، شنو الاستبطان؟ يعني أنكرنا، كتبوا العبارة، أنكرنا سريان الحب إلى الحصص. يعني ماذا نقول؟ نقول بأن الأمر، أن الوجوب في التخيير العقلي يتعلق بالجامع ويتوقف عليه ولا يسري. اتجه القول بعدم التنافي وجواز الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة، يعني يجوز اجتماع الأمر والنهي. زين السيد ماذا يبني؟
على السريان.
على السريان، فهذا يعني يعني يقول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي. ونحن قلنا أن القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي ماذا يعني؟
يعني
صحة الصلاة لكنه مأثوم أو قد فعل كراه، مو شيء. وإذا قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي ماذا يعني؟ يعني جاوبوني، يعني تبين أن الصلاة في الحمام ليست محبوبة، لا مأمور بها ولا محبوبة حتى. واضح؟ فحينئذ لو أتى بها صحيحة تكون أم باطلة؟ باطلة، ليست محبوبة ولا مأمور بها. غير أن مدرسة المحقق النائيني رحمه الله في الفوائد برهنت في فوائد الأصول برهنت على التنافي بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة بطريقة أخرى منفصلة عن الاستبطان المذكور. شنو يعني منفصل؟ يعني حتى لو أنكرنا الاستبطان المذكور، يعني شنو حتى لو أنكرنا؟ يعني حتى لو أنكرنا السراية وقلنا بعدم السراية، وهي هذه الطريقة أن الأمر بالمطلق يعني أن الواجب لوحظ مطلقا من ناحية حصصه، والإطلاق مؤدى الترخيص في تطبيق الجامع على أي واحدة من تلك الحصص، وهذا متعدد بعدد الحصص، يا هو هذا الترخيص، وعليه فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة ايش مكتوب عندكم؟ المعروضة للنهي أو المنهي عنها. كيفكم أنتم في طبعة المؤتمر المعروضة للنهي؟ ينافي هذا النهي لا محالة، الترخيص ينافي النهي، لأن نفس الحصة معروضة لهما. ما مكتوب عندكم معروف ولا معروضة؟ معروضة لهما. لمن لهما؟ للأمر والنهي معا. فالتنافي، لكن التنافي هذا ليس بالذات بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة، وإنما بالعرض. فالتنافي لا يقع بالذات بين النهي عن الحصة والأمر بالمطلق، بل بين النهي عن الحصة والترخيص فيها الناتج عن إطلاق متعلق الأمر. يعني التنافي حصل بين الترخيص وبين النهي، والترخيص من أين استفدنا؟ ناشئ من الأمر بالمطلق، فهو ترخيص من قبل المولى بحسب المدعى، فتكون النتيجة عدم جواز اجتماع الأمر والنهي. يعني شنو؟ جابوني، يعني لو صلى في الحمام لا يعد ممتثلا. والفرق بين إثبات التنافي بطريقة الميرزة، الآن نتكلم ما هو الفرق بين طريقة الميرزة وبين الطريقة الأولى، ما هو الصحيح؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.